تعريفاته عن الإله آمون وكهنة المعبد. ما تقولونه ليس بجديد علي على الإطلاق.
أمك تنحاز دائما إلى المعبد والكهنة وتبرر لهم أعمالهم الدنيئة.
بما تأمرني جلالة الملك فيما يخص ما فعله الكهنة؟
سأضع حدا لهذه القلاقل عما قريب، وأسوي بالأرض مملكة الكهنة داخل المدينة. باشر باتخاذ التدابير الحربية اللازمة للهجوم على المعابد.
أتظن أن جيش مصر سيتفوق على عسكر المعابد؟
لقد ضج الناس يا بني من أفعالهم الدنيئة. لم يعد المعبد موقعه السابق في قلوب الناس، ولم تعد سطوة الكهنة مثيرة للقلق كما في السابق. متبار
مولاي،
جهز جيش المملكة لإنجاز هذه المهمة. هيا.
حسنا يا مولاي.
مولاتي زليخة، إلى من تنظرين؟
أنا؟
نعم.
أبداً لم أكن أنظر إلى شيء.
أتنظرين إلى يوزر سيف؟ لقد عينه بوتيفار مباشراً جديداً للقصر.
أحياناً تتمادين كثيراً يا كاري ماما، وتتجاوزين حدودك. لن يدوم صبري على كلامك الجارح طويلاً.
مولاتي
يوزر سيف،
فلتحيا المبجلة، أنا حاضر وطوع إشارتك.
أراك مشغولا هذه الأيام، لا تكاد تعتني بنفسك. لما لا ترتاح؟ عليك أن تعلم أن مشقة إدارة شؤون القصر هي التي قضت على هونيفير.
أعلم ذلك، وأعلم أن العمل في إدارة القصر لا ينتهي، ولكن المبجلة بوتيفار قد كلفني بإدارتها، وأشعر أن من واجبي العمل على أحسن وجه.
كاري ماما.
أجل مولاتي.
ما الذي تريدينه مني؟ لماذا تراقبينني ليل نهار وتلازمينني كظلي؟
أبدا أبدا يا مولاتي، مهمتي تقتضي أن أكون بين يديك على الدوام لأنفذ طلباتك يا سيدتي. إذا كان تواجدي يزعجك فسأبقى بعيدة عنك يا مولاتي.
أخرجي حالا.
حسنا.
انظر أيها المحترم يوزر سيف، المبجل بوتيفار قادم إلى هنا بسرعة. فليحيا إله هذا القصر الحاكم بوتيفار المبجل.
فليحيا عزيز مصر المبجل بوتيفار.
فليحيا رودامون الوفي ويوزر سيف الحكيم.
جئت مسرعا أيها المبجل، فهل أنت مقدم على أمر مهم؟
أهم من الحرب.
الحرب؟ مع من؟
والآن أريد أن أختبر قوتي، فهلا بارزتني؟
مبارزة؟ لا، ولكن إن شئت أن تختبرني فسوف أجتاز هذا الاختبار.
من حوتب عزم على مهاجمة كهنة معبد آمون. إنه ينوي القضاء عليهم وإلى الأبد. لقد أصبحوا أقوياء أكثر مما ينبغي، أصبحوا يثيرون الشغب في البلاد.
هذا عمل خطير للغاية، فقوة سادات المعابد لا يستهان بها، في الوقت الراهن.
لقد حزم أمره وأمرني بتجهيز الجيش لمواجهته.
على أمن حوتب أن يحذر انسلال جواسيس المعبد وعيونه داخل قصره. أرى أن حياة أمن حوتب في خطر، وأن عليك سيدي حراسته وعدم الغفلة عنه.
خطر؟ من قبل من؟
أي شخص، من قبل أي من المقيمين في القصر.
أعداء الملك المبجل أمن حوتب موجودون في كل مكان.
لقد رأيت السيدة تي زوجة أمن حوتب ذات مرة. إنها من أشد المتعصبين لآمون.
يا للغرابة، هذا ما قاله أمن حوتب اليوم للسيدة تي عندما كانا يتجادلان، ووصفها بأنها خائنة وتأخذ جانب المعبد.
أرى أن تحرص على سلامة أمن حوتب، فالخطر محدق به.
تعال يوزرسيف واجلس معنا.
تحية لمولاتي وسيدتي.
لقد اشترك المبجل بوتيفار لي، ولكني أراك الآن تخدمه أكثر مني.
يوزرسيف، ماذا تقول سيدتك زليخة؟
سيدتي زليخة تريد كل شيء لنفسها، ولكن عندما أخدم في هذا القصر فغالبا ما أكون في خدمة سيدة هذا القصر.
أسمعتي؟ رأي سديد كما هو المتوقع من يوزرسيف.
فهم يوزرسيف جعل من هونيفر عابد الأصنام رجلا مؤمنا بالله.
حقا يوزرسيف، كيف تؤمن بإله لا يرى؟
مولاي، إن الله خلق الإنسان ليكون أشرف المخلوقات، وما عداه من الكائنات أدنى رتبة منه، فكل المخلوقات التي يمكن رؤيتها بالعين أو إدراكها بالفهم والعقل، هذه المخلوقات كلها أدنى مرتبة منا.
إذن فنحن البشر أعلى منزلة من جميع المخلوقات، ولكننا نرى آمونا إله الآلهة ولسنا أعلى منزلة منه.
آمون مجرد حجر أصم، وقد صنعه أحد النحاتين، لذا فإن آمون ليس بأشرف من النحات الذي صنعه. آمون شيء مصنوع، ولا يوجد مصنوع أشرف من صانعه.
إذن فالإنسان أشرف المخلوقات وأشرف منه إلهك الذي لا يرى،
لأن الله تعالى أعظم من أن يرى ولا تدركه الأبصار.
يوزرسيف.
نعم.
علي أن أذعن لك.
تذعن له يا مولاي؟
إنه في غاية الحكمة والدراية.
هل استيقظ؟ أبي.
بني عزيزي بنيامين.
نعم يا أبي.
أقترب، أقترب مني يا بني، أريد أن أضمك إلي وأشم فيك رائحة يوسف.
منذ طفولتي وأنا أراك تبكي على يوسف.
قد ينقضي عمري يا أبي.
آه.
ولكن بكاءك على يوسف لن ينقضي.
آه. البكاء لفراق ابن له 11 أخا لا يدرك بالعقل، ولكني أبكي لفراق من ستتحقق جميع آمالي على يديه.
أبي، لم نسمع شيئا عن أخي يوسف منذ سنوات، لا بد لهذا الحزن أن ينتهي يوما.
أجل يا بني، سينتهي يوما، سأبقى حزينا عليه ما دمت حيا، وربما سترتاحون من بكائه بعد موتي.
مولاي بوتيفار، ظاهر الأمر أنك اشتريت يوزارسيف لي، ولكن في الواقع قد يمضي يوم بأكمله دون أن أراه.
كنت قد أهديته لك لتتخذيه ولدا فلم توافقي، ها هو الآن يساعدنا في إدارة شؤون القصر
كمباشر. لم أفهم لحد الآن سبب تنصيبه مباشرا، مع أن هذا المنصب يتطلب رجلا مجربا وخبيرا.
كيف تقولين هذا زليخة؟ وأنت ترين أن يوزارسيف يقوم بإدارة شؤون القصر منذ مرض هونيفر وعلى أحسن وجه، إنه مباشر قدير ومشاور حكيم. لم أرى طول عمري مشاورا أكثر حنكة منه.
مشاور؟ تعني أنك بإمكانك أن تستشير يوزارسيف عند الحاجة؟
أجل أجل، فلطالما كان رأي يوزارسيف صائبا، يدرس الأمور بدقة وحكمة قبل أن يعطي الجواب.
أجل أجل، إنه حكيم كالشيوخ، وعلينا أن نلجأ إليه في مشاكلنا. فهمت جيدا يا مولاي.
يوزارسيف، يوزارسيف.
كاري ماما، هل تريدين شيئا؟
أنا لن أطلب منك شيئا، إنها السيدة زليخة دعتك إليها.
اذهبي أنت وسألحق بك.
حسنا.
لتحيا السيدة زليخة.
أنا أغبط المبجل بوتيفار.
ولماذا مولاتي؟
لماذا؟ كاري ماما، يوزارسيف يسألني لما أغبط بوتيفار. لأن بوتيفار يستطيع متى أراد أن يجالس مشاورا حكيما مثلك، ولكنني لا أحظى بذلك.
لا أذكر أن مولاتي دعتني مرة ولم أمتثل لأمرها.
كنت فيما سبق تتفقدني أكثر، والآن لا أكاد أراك.
ولكنني الآن بين يدي السيدة زليخة، مريني ما شئت.
كاري ماما، بإمكانك الانصراف.
سمعا وطاعة يا مولاتي، سأكون على مقربة منك.
كاري ماما، لا أريد أن أتجاوز عليك بالقول، قلت لك انصرفي ودعيني مع يوزر سيف لوحدي.
سمعا وطاعة يا مولاتي.
حسنا يا يوزر سيف، لا أريد إضاعة الكثير من وقتك أيها المباشر الكبير والحكيم، اجلس.
تفضلي سيدتي.
أريدك ألا تطلع أحدا على ما ستسمعه أو نقوله حتى بوتيفار.
لن أطلع عليه أحدا.
هكذا أفضل. سمعت أن إحدى نساء الأشراف المعروف في طيبة قد خانت زوجها، وقد عظم استيائي. برأيك ماذا يجب أن يكون مصير هذه المرأة؟ أو من الأفضل أن أسأل ما هو حكم يوزر سيف على هذه المرأة؟
ماذا؟
مستمعين الكرام، بما مر كانت بين أيدينا صورة لتغير الأحوال وتقلب القلوب. فيوسف عليه السلام كان قد بلغ مبلغا حسنا من محبة صاحب القصر الذي نزل فيه وإكرامه له، ولكنها كانت مشوبة بحسد من كان في القصر من الخدم والعبيد. ونحن ننتظر تطور الأحوال في الحلقة 21، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
Thank you. وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله هداك ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأهل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب ورجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة لا زال سيرنا مستمرا في ظلال الدعاء 51 من أدعية الصحيفة المباركة وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه في التضرع والاستكانة وصلنا إلى هذه الفقرة الكريمة وهي قوله عليه السلام
منها فررت إليك ربي تائبا فتوب علي متعوذا فأعذني مستجيرا فلا تخذلني سائلا فلا تحرمني معتصما فلا تسلمني داعيا فلا تردني خائبا.
آمين رب العالمين. منها فررت إليك ربي تائبا فتب علي، متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذلني. منها فررت أي من الذنوب، لأن هذا المقطع الشريف متعلق بالمقطع السابق، وهو قوله سلام الله عليه: وأستقيلك عثراتي وأتنصل إليك من ذنوبي التي قد أوبقتني وأحاطت بي فأهلكتني، منها فررت إليك ربي تائبا فتب علي. في الحلقة السابقة أيها الإخوة الكرام أشرنا إلى أن الإنسان المذنب العاصي لا طريق أمامه إلا الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هذا الإنسان عندما يواجه الله عز وجل يوم القيامة كيف سيواجهه؟ هو ليس بريء حتى يعتذر يقول: إلهي أنا بريء من هذه الخطيئة أو من هذه الجريمة أو من هذه الموبقة، فيقدم اعتذاره. ولا الإنسان أيضا لديه قوة فينتصر بها يوم القيامة، يقول: أنا أخطأت، أنا أجرمت، أنا فعلت كذا وكذا، وأنا لا أخاف، لدي هذه القوة التي تنصرني. لا قوة يومئذ، وحتى في الدنيا لا قوة إلا بالله، ولا يوجد مفر آخر حتى يفر. يعني بعض الأحيان الإنسان يقول: أنا لست بريئا، وليس له أعوان ولا أنصار ينصرونه ويشدون عضده وأزره، لكن يجد مفر من قبضة العدالة ويهرب إلى دولة أخرى إلى يوم القيامة. لا مفر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ فإذا لا ناصر ينصر ولا مفر يمكن أن يفر إليه الإنسان من ذنوبه يوم القيامة إلا مفر واحد، وهو المفر إلى الله، التوبة، المغفرة، الالتجاء إلى الله عز وجل. يعني الهرب من الله إلى الله، الهرب منك إليك، هذا هو الوسيلة الواحدة التي يمكن أن نفر بها إلى الله عز وجل من موبقات أعمالنا، من سيئات أعمالنا التي تظهر يومئذ يوم القيامة. تظهر هذه الموبقات وآثارها العجيبة الغريبة البشعة. فلهذا عندما نرى أعمالنا السيئة وأعمالنا الخاطئة نرى صورا بشعة جدا، ولكن أين نفر منها؟ لا يوجد مفر في عرصات القيامة إلا مفر واحد، وهو أن نهرب من ذنوبنا، من نتائج أعمالنا، ومن عواقب سيئاتنا، أن نهرب منها إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول: منها فررت، يعني من ذنوبي التي أوبقتني وأحاطت بي فأهلكتني. منها فررت لمن؟ أين المفر؟ إليك. منها فررت إليك ربي تائبا فتب علي. طبعا التوبة هنا وليس يوم القيامة، لأنه يوم القيامة لا تنفع التوبة بحسب القانون. الله عز وجل يفعل ما يشاء، ولكن بحسب القانون الذي سنه لنا الله تبارك وتعالى خلى مجموعة شروط وضوابط للتوبة، أنه إذا بلغت النفس الحلقوم، إذا بلغ الإنسان المعاينة، حينئذ لا تنفعه التوبة. فالآن علينا أن نفر من ذنوبنا. صحيح نحن الآن لا نشعر بعواقب الذنوب، آثار السيئات، نتائج السيئات البشعة، لكن علينا من الآن أن نهرب إلى الله بالتوبة. منها فررت إليك رب تائبا فتب علي متعوذا فأعذني. التعوذ والاستجارة بالله تبارك وتعالى، طلب الحماية من الله عز وجل، كل ما تستجير به، كل شيء تطلب منه أن يحميك، أن يسترك، أن يوفر لك المنعى، هذا هو الشيء الذي تعوذ به. ولذلك سميت العوذة بالعوذة. الحجب، بعض الحجب أو بعض الرقي أو بعض الآيات، وهكذا المعوذتين أيضا، سورة الناس وسورة الفلق، لأنها تعيذ الإنسان، تحمي الإنسان، تجير الإنسان من شر ما. جئتك يا إلهي فررت من ذنوبي متعوذا منها، لأنه الإنسان لما يرى عواقب الذنوب، لو رأى سبعا يركض وراءه أرحم منها، صور بشعة يوم القيامة لذنوبنا نراها. فجئت متعوذا من الذنوب، متعوذا بك يعني مستجيرا، أطلب حمايتك فأعذني. وهذا في الشيء غريب، أنه أنت تطلب حماية من أسأت إليه. يعني أنت لما يداهمك خطر وأنت في بيتك، عادة لا تذهب إلى جارك الذي مثلا أسأت إليه البارحة، أو ضربته ليلة أمس، أو شتمته قبل يوم، لا تذهب إليه، وإنما تذهب إلى أناس آخرين. ولما يقولون لك لماذا لم تطرق باب فلان، تقول باب فلان أنا أسأت إليه، فكيف أذهب وأستجير به؟ هنا القضية لا، القضية أننا نستجير ونتعوذ بمن أسأنا إليه. يعني نتعوذ من ذنوبنا، ذنوبنا أين كانت موجهة؟ موجهة أمام الله، لطاعة الله، نحن خالفنا طاعة الله، أسأنا إلى الله عز وجل، لكن مع ذلك نتعوذ بالذي قد أسأنا إليه، لأنه لا يوجد شيء آخر غيره يوم القيامة. متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذلني. الاستجارة طلب الإجارة، مستجيرا بمعنى أيضا ملتجئا طالبا للنجدة والحماية. استجار بفلان، احتمى به، دخل تحت حمايته، على كل حال طلب منه أن يعينه، أن ينصره، أن ينجده، إلى ما ذلك. هنا تتتابع الكلمات المترادفة في دعاء الإمام: متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذني، سائلا فلا تحرمني، معتصما يعني متشبثا متمسكا إلهي بك، فلا تسلمني إلى عواقب الذنوب وإلى النيران التي هي عاقبة الذنوب، داعيا فلا تردني. فإذا نحن نستجير، نحن نلوذ، نحن نعوذ، نحن نسأل من أسأنا إليه بذنوبنا، لأنه لا شيء غيره يمكن أن نلتجئ إليه، ولا مفر آخر لدينا، فله الحمد أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أماننا نبعثها إليكم في لقاء آخر يتجدد معكم من خلال جولة أخرى بين ربوع إيران الإسلام، لنكتشف فيها الأوائل في كل المجالات، أملنا أن نقدم لحضراتكم ما يسهم في زيادة معلوماتكم حول جمهورية إيران الإسلامية والإمكانيات التي تتمتع بها. كونوا معنا. أيها الأحبة، استخدم البشر الأحجار الكريمة منذ عقود طويلة للحلي والزينة، ويمتد تاريخ اكتشاف الأحجار الكريمة والثمينة إلى قرابة 7000 عام. وفي إيران أيضا تستخدم الأحجار الكريمة لأسباب كثيرة، منها الزينة ودفع البلاء والطب والإيحاء بالمكانة الاجتماعية المرموقة.
نعم، وتعتبر إيران من البلاد التي تحتوي على عشرات الأنواع من الأحجار الكريمة، وتضم إيران عدة محافظات تشتهر بمعادن ومصانع للأحجار الكريمة الإيرانية، أهمها محافظة خراسان الشمالية التي تضم مدينة نيسابور المعروفة بحجر الفيروزة المعروف عالميا.
وإلى جانب مناجم المعادن التي استعرضناها في الحلقة السابقة، توجد في إيران مئات المناجم غير المعدنية تؤدي دورا كبيرا في الاقتصاد الإيراني، ويضم أكثر من 60% من المناجم في إيران المواد غير المعدنية والمواد الإنشائية. وتتمتع الأحجار الإنشائية التي تستخرج من مناجم البلد المختلفة بسوق جيدة من حيث تنوع الألوان والجمال والجودة، وكذلك من حيث الأسعار.
وتحتل إيران من حيث إنتاج الأحجار الإنشائية المرتبة الرابعة بفضل امتلاكها ل 15,000 طن من احتياطي الحجر مثل الحجر الجيري والجرانيت والمرمر والرخام. ويوجد حوالي 80% من أنواع الحجر الإنشائي في مناجم إيران، وينشط في البلاد أكثر من 6,000 مصنع لقطع الأحجار، وتقع بشكل رئيس في كل من مدينة أصفهان وكرمانشاه ومحلات.
ومن بين المناجم المهمة الأخرى في إيران مناجم الفحم الحجري التي تبلغ احتياطياتها حسب التقديرات 3 مليارات طن. وتشتمل مناجم الفحم الحجري في المحافظات المختلفة على رواسب فحمية مختلفة بسبب الظروف الجيولوجية المتنوعة.
وتضم محافظات خراسان الجنوبية ومازندران وكرمان أكبر احتياطيات الفحم الحجري، وتعتبر منطقة طبس في وسط إيران، والبالغة مساحتها 30,000 كيلومتر، أغنى وأكبر منطقة للفحم في إيران بفضل الاحتياطي الذي تتمتع به، والذي يصل إلى أكثر من 2 مليار طن. كما يعد منجم الفحم الحجري في بابدانا أعمق منجم تحت الأرض للفحم الحجري في إيران، حيث يبلغ عمقه زهاء 600 متر.
الإخوة والأخوات، يمثل الكهف المحلي في مدينة غارمسار واحدا من أقدم نقاط الجذب الطبيعية في إيران وأجملها، ويقع في محافظة سمنان. ونحن نرى على طول طريق هذا الكهف جدرانا من الملح ونوازل الملح، حيث أوجدت منظرا ساحرا وجميلا.
يقع هذا الكهف في منطقة المناجم الملحية، ويتم فيه استخراج قسم من احتياجات البلد لهذه المادة. وفي الحقيقة فإن كهف غارمسار الملحي هو من مناجم الملح المهمة في إيران. جدير ذكره أن مناجم الملح الخام في البلاد لا يقتصر وجودها على طبيعة جغرافية خاصة، فهناك محافظات أخرى تضم مناجم الملح الخام مثل بوشهر وأذربيجان الشرقية والغربية وفارس وكرمان وخراسان ويازد وطهران وخوزستان وهرمزغان وقم وزنجان وقزوين. ومع ذلك فإن محافظة سمنان تعرف بأنها مركز استخراج الملح في البلاد بفضل تمتعها بالعشرات من مناجم الملح.
ويعود تاريخ اكتشاف الأحجار النفيسة واستخراجها في إيران إلى آلاف السنين، ومن بينها
العقيق واليشم والزمرد والتوباز وحجر لازوارد والفيروز، حيث كانت تستخرج وتستخدم منذ العصور القديمة.
وإذا ما غضضنا النظر عن منجم حجر الفيروز في نيسابور الذي يتمتع بشهرة عالمية بسبب ألوانه المتنوعة والبراقة والجميلة للغاية، فإن بإمكاننا أن نذكر إلى جانب منجم الفيروز مناجم الماس واللازورد في محافظة كرمان، والزمرد والعقيق في محافظة خراسان الرضوية، واليشم والزمرد في محافظة كرمانشاه، والتوباز في محافظة مازندران. وبذلك تعتبر إيران بسبب امتلاكها لأكثر من 70 نوعا من الأحجار النفيسة وشبه النفيسة من المصادر الكبيرة للأحجار النفيسة في العالم.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأحبة على حسن متابعتكم وطيب إصغائكم طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الأوائل في إيران.
نعم، وموعدكم معنا يتجدد بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة عبر حلقة أخرى والمزيد من الأوائل.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 109. في الملائكة الكرام، قال عليه السلام: من ملائكة أسكنتهم سماواتك ورفعتهم عن أرضك، هم أعلم خلقك بك وأخوفهم لك وأقربهم منك، لم يسكنوا الأصلاب ولم يضمنوا الأرحام ولم يخلقوا من ماء مهين ولم يتشعبهم ريب المنون، وإنهم على مكانهم منك ومنزلتهم عندك واستجماع أهوائهم فيك وكثرة طاعتهم لك وقلة غفلتهم عن أمرك، لو عاينوا كنه ما خفي عليهم منك لحقروا أعمالهم ولزروا على أنفسهم ولعرفوا أنهم لم يعبدوك حق عبادتك ولم يطيعوك حق طاعتك. وفي عصيان الخلق: سبحانك خالقا ومعبودا، بحسن بلائك عند خلقك خلقت دارا وجعلت فيها مأدبة مشربا ومطعما وأزواجا وخدما وقصورا وأنهارا وزروعا وثمارا، ثم أرسلت داعيا يدعو إليها فلا الداعي أجاب ولا فيما رغبت رغب ولا إلى ما شوقت إليه اشتاق، أقبل على جيفة قد افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها، ومن عشق شيئا اعشى بصره وامرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحه ويسمع باذن غير سميعه، قد خرقت الشهوات عقله واماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه، فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها، حيثما زالت زال إليها وحيثما أقبلت أقبل عليها، لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ، وهو يرى المأخوذين على الغرة حيث لا إقالة ولا رجعة، كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون، وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون، فغير موصوف ما نزل بهم، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم، ثم ازداد الموت فيهم ولوجا فحيل بين أحدهم وبين منطقه، وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله وبقاء من لبه، يفكر فيما أفنى عمره وفيما أذهب دهره، ويتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها، وأشرف على فراقها، تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها، فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره، والمرء قد غلقت رهونه بها، فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره، ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره، ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه، فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعه، فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه، يردد طرفه بالنظر في وجوههم، يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم، ثم ازداد الموت التياطا به، فقبض بصره كما قبض سمعه، وخرجت الروح من جسده، فصار جيفة بين أهله قد أوحشوا من جانبه وتباعدوا من قربه، لا يسعد باكيا ولا يجيب داعيا، ثم حملوه إلى مخط في الأرض فأسلموه فيه إلى عمله وانقطعوا عن زورته. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجنا العدل المنتظر، نتابع فيه معا رحلة الإيمان والأمل نحو فجر العدالة. كما أرحب بسماحة الشيخ الفاضل سليم المولوي الأستاذ في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سماحة الشيخ أهلا بكم.
مرحبا بكم ابنتي وحياكم الله.
أهلا بكم. سماحة الشيخ اسمحوا لنا فاصل ونواصل.
السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حبيبي بقية الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حبيبي بقية الله،
يا حجة الله.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي في هذه الحلقة. سماحة الشيخ، سوف نتطرق في هذه الحلقة إلى موضوع التقدم العلمي في زمن الظهور. نحن نعلم أن في هذا الزمن الذي نعيش فيه لا يمر يوم من الأيام حتى نجد قفزات علمية وتطور نوعي هائل على صدى مثلا الابتكار والبرامج ووسائل الاتصال ونقل المعلومات الإلكترونية، أو تطور في مجال الفضاء واكتشاف ما في غير الأرض من الكواكب والمجرات وغيرها من التطور العلمي وما وصلنا إليه من الذكاء الاصطناعي وما شاكل. طيب سماحة الشيخ، نريد أن نتطرق لزمن الظهور. كيف يكون مستوى العلم والتحضر في زمن الظهور؟ هل هناك روايات ونصوص مثلا تبين لنا كيفية هذا التقدم أو خصوصية لهذا الزمن في مسألة العلم والتطور العلمي في زمن الظهور؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي وأعزائي وأخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
واقعا أنه مسألة التقدم العلمي في زمن الظهور وفي زمن قيام الدولة المهدوية والدولة الربانية، أنه نعرف أن العلم كما بينتم في السنوات الأخيرة قد كانت حركته سريعة ومتقدمة لدرجة أنه بعض الأشياء التي أنه لا يتخيل أنه في يوم من الأيام أنه سوف
نصل إليها،
نصل إلى مثل هذه المستويات ومثل هذه المراتب.
نعم،
يعني بعض الأمورات التي هي موجودة لدينا الآن لو تكلم عنها، نعم، في تكلم عنها في الزمن السابق لأصبحت من ليس فقط من المعجزات، وإنما تصبح من الأمور السحرية التي ماذا العقل يقف عند قبولها وتقبلها.
صح، نعم.
لكنه في زمن الإمام وزمن الظهور ربما سائل يسأل يقول: إذا كان نحن في هذا المستوى في زماننا ونحن وصلنا إلى هذه المراتب العليا من التحضر، فزمن الإمام على أي صورة سوف يكون وعلى أي ترتيب سوف يكون؟ طبعا هذا الأمر إذا دققنا فيه بشكل جلي وبشكل متقن وبشكل أنه فقط أنه عندما ننظر إلى القرآن الكريم وننظر إلى الروايات الواردة عن أهل البيت، بغض النظر عن دولة الإمام، بغض النظر عن دولة الدولة الموعودة، لأن مثل هذه الأمور أنه قد حدثت في التاريخ أم لم تحدث في التاريخ.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى طبعا هو الذي يؤيد الإمام الحجة، نعم، بتلك العلوم. لابد أن يكون لديه قدرة في علوم الأولين وعلوم الآخرين، وهي المتجسدة على نحو الكتاب القرآن الكريم و الروايات والآيات والأذكار. نعم، ذكرت لنا أن مثل هذه الأمور في ذلك الزمان قد حدثت وقد تقبلها الناس في ذلك الوقت، بالرغم من تطورها وبأنها أصبحت من الخوارق الذي الأمور المعجزة والخارقة للعادة، كما أنه مثلا يقول أن